إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلال السنوات الأولى التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته المكية، نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه تربية عظيمة. حقيقة العقل يقف منبهرا ويقف العقل متعجبا من كيفية تربية هذا النبي لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إننا أيها الإخوة نستشعر أن عمر بن الخطاب الذي كان قبل الإسلام يسجد لصنم، وكان قبل الإسلام يأكل الصنم الذي من تمر إذا جاع، هكذا كان عقله قبل أن يسلم قبل الإسلام. فتجد أن هذا الشخص نفس الشخص كما روى ابن سعد في الطبقات قال يقطع شجرة، كان الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وكان الناس يأتون هذه الشجرة بعد ذلك في الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندها فيصلون عندها، فتوعدهم عمر ثم أمر بقطعها فقطعت. عمر الذي كان يسجد للصنم ويأكل الصنم من تمر هو عمر الذي أمر بقطع الشجرة تلك الشجرة خوفا من أن يقع الناس في خلل في توحيد رب العالمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو عندها أصحابه بيعة الرضوان، قال لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام. وثبت أيضا أن عمر رأى قوما يصلون في بقعة من الأرض قال ما هذا؟ قالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا. عمر الذي كان يسجد للصنم ويعظم الصنم الآن يحرص أن الناس لا يعظموا شجرة ليس على وجه العبادة وليس على وجه الانقياد، فقط لأن هذه الشجرة هي التي بايع الصحابة رضي الله عنهم نبينا عندها. يحرص عمر ألا تكون هذه ذريعة للوقوع في شركيات ولخلل في التوحيد. يحرص عمر ألا يظهر في الناس البدع فيصلوا في مكان خاص ويتخذوه مسجدا، قال إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا. وأيضا عمر رضي الله عنه الذي كان يسجد لحجر ينظر إلى الحجر الأسود ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. عجيب يا إخواني، حقيقة تربية تدعو للعجب. هذا الذي كان قبل ذلك يفعل ما يفعل الآن لا يقبل الحجر إلا لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبله. هذا الذي كان جبارا قبل ذلك وكان هذا الجبروت لا يستطيع أن يقف في وجه عمر أحد من الناس من قريش، هذا الذي بعد ذلك جعل ينفخ بفمه على النار حتى تشتعل، ودخان النار في لحيته في حادثة تلك المرأة التي بعث عمر رضي الله عنها لها بالطعام وطبخ لها طعامها رحمة بها وبصبيانها كذلك. عجيب، هذا الذي كان جبارا. إذن دعونا نتأمل التربية النبوية، والله هذا مهم. كيف النبي نقل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم في سنوات يسيرة، حولهم تحويلا عظيما كبيرا. يعني الذين كانوا يشربون الخمر ويعشقون الخمر عشقا وفي بيوتهم قد ملئت زقاق الخمر في البيوت، لما تنزل فاجتنبوه
لعلكم تفلحون. وإذا بالمدينة أيها الإخوة تمتلئ كأنها الأنهار من جرار الخمر التي أريقت. ما الذي جعل هذه التربية؟ هذه تربية مهمة. حجم التحول الذي أحدثه الإسلام في الأمة الجاهلية لدرجة أنهم أصبحوا صحابة اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تذكرنا في الدرس الماضي ما الذي جعلهم يتغيرون، ما الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه؟ قلنا أول شيء التوحيد، وثانيا الآخرة، وثالثا التزكية وعلى رأس التزكية الصلاة، ورابعا الاجتماعية. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الأربعة أشياء. أولا التوحيد، التوحيد قلنا مرات بعد مرات تنزل الآيات في موضوع واحد، التوحيد. طيب قالوا هم أصلا عندهم 360 إله، طب نضيفها 361 إله. قال لا، الذي جاء به نبينا ليست هذه الفكرة إنه نضيف إله على 360 إله. الذي جاء به إنه لا إله، هذه 360 لا إله، والإله واحد لا إله إلا هو سبحانه. فلذلك ما جاء النبي بفكرة التعايش مع الآلهة، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بفكرة نفي الآلهة وليس فكرة التعايش مع الآلهة، اللي هو هذا التوحيد. ولذلك حاربوا الدين لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. حجم الآيات يا إخوة الذي في القرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية العظيمة الخطيرة تمثل العدد الأعظم مكانا في القرآن ومكانة، تمثل العدد الأعظم مكانا. فأكثر آيات القرآن تتحدث عن الرحيم الرحمن، أكثر آيات القرآن تتكلم عن الله، عن التوحيد، عن الإيمان، عن أسماء الله، عن صفاته، عن قدرة الله، عن أفعاله. أكثر آيات القرآن مكية أو مدنية، مكية أو مدنية، مكانة مكانا ومكانة. يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ضرب النبي في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك يا أبا المنذر بهذا العلم، وهو أنك عرفت أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. لماذا؟ لأنها أطول آية في القرآن تتكلم عن الله، أطول آية في القرآن تتكلم عن الله، مع أنه يوجد أطول منها في القرآن لكن الاختلاف في الموضوع. فموضوع آية الكرسي الكلام عن الله، وموضوع آية الدين الكلام عن المعاملات بين الناس. فإذا مكانة أعظم الآيات. ممكن واحد يقول الإسلام خاصة في القضايا المعاصرة، الإسلام جاء يعالج مسألة إهدار المال وتنظيم المال في المجتمع اللي هو الربا، الاقتصاد. جاء الإسلام يعالج هذه القضية، صحيح؟ جاء الإسلام يعالج قضية قطع الأرحام بين الناس وقضية عقوق الوالدين، صحيح؟ جاء الإسلام يعالج قضايا الانحراف في الأخلاق، صحيح؟ هذا كلها نظم في مجتمعنا، في ديننا، في كتاب ربنا. لكن الذي ينبغي أن نعيشه أول ما نعيش، أن نعيش التوحيد قبل النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام المالي في الإسلام والنظام الأخلاقي في الإسلام. أن نعيش نظام لا إله إلا الله في الإسلام، أن نعيش نظام التوحيد في الإسلام. لذلك 13 عاما والصحابة رضي الله عنهم يسمعوا الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم، أي يسمعوا الله الله الذي خلق 7 سماوات ومن أرض مثلهن، يسمعوا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، يسمعوا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يسمعوا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يسمعوا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهم يعيشون مسألة الله يعيشون مسألة تعظيم الله وتقديس الله ومن هو الله 13 عاما 13 عاما. فأنت انظر في الصور المكية وانظر لهذه التربية الإيمانية القرآنية. هذا الذي ذكرناه على وجه الاختصار. أيضا الآخرة، تربوا على الآخرة من أول يوم. تأمل مثلا سورة مثل سورة التكوير، تعرض لك يوم القيامة كأنه بين يديك، كأنه بين يديك. سورة الانفطار، سورة الانشقاق، الزلزلة، القيامة، كأن القيامة وكأن الساعة بين يديك. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. بعدين قال وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم، يتخيل أن النار تسعر بين يديه. وقالوا لأجل ذلك كانت تصحيح التصور عند الصحابة، فالصحابة كانوا يرون صورة أبي جهل وبيت أبي جهل الذي هو مليء بالأموال، كانوا يرونه كأنه بيت من جهنم، وإذا الجحيم سعرت. وكانوا يرون عمار بن ياسر الذي يضرب هو وأمه وأبوه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فكانوا يرون صورة الجنة والنار كأنها حقيقة أيها الإخوة. فغير هذا المعنى في قلوبهم، ينزل هل أتاك حديث الغاشية، ينزل عليهم القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأصبح عند الصحابة اليقين التام أن ما عند الله خير وأبقى، تربوا على هذا المعنى ونشأوا بعد ذلك ونشروا الخير في الأرض لأنهم تربوا على معنى ما عند الله خير وأبقى. المعنى الثالث تزكية النفس الذي تعلموه خلال المرحلة المكية الأولى، التزكية. وأول مسائل في التزكية بعد التوحيد الصلاة، إذا كانوا يصلون، وكل الأنبياء على طريقة الأنبياء، كل الأنبياء كانوا يصلون. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يا مريم اقنتي لربك وازجدي واركعي مع الراكعين. زكريا عليه السلام قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. الأنبياء، سلسلة الأنبياء التي ذكرها الله في سورة الأنبياء، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كل الأنبياء، سلسلة من الأنبياء، كلهم يصلون. فجاءت أيها الأخوة مرحلة تزكية النفس. قلنا لكم كيف أن سعد رضي الله عنه لما اجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم، فجاء واحد والصحابة يصلون، فشج سعد رضي الله عنه ويجهه بلحي بعير، لأن الصحابة كانوا يصلون من بداية المرحلة، يصلون كما ذكر السهيلي صلاتين في الصباح وفي المساء على ملة إبراهيم عليه السلام، هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس. أيضا تربوا المسألة الرابعة على الأخوة الإيمانية، الأخوة. هذا الذي دخل في ديننا أصبح أخا لنا، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ونزلت من السور حقيقة المكية التي تذكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر، وتواصوا الاجتماعية. ولما جمعهم في بيت الأرقم من أبي الأرقم تعودوا على هذه الاجتماعية. لما أيها الإخوة رب النبي أصحابه هذه التربية، طبعا في البداية كانت مرحلة التركيز أكبر، لأن السابقين الأولين دخلوا في البداية، الذين سبقوا خلال الثلاث سنوات الأولى كان لهم قدم السبق. وانظروا فترة السنوات الثلاث الأولى، الفترة السرية، نلاحظ فيها شيئا. نلاحظ أنه لا يوجد من رفض الدعوة، يعني ما في أحد خلال الثلاث سنوات الأولى النبي قال له أسلم فقال لا، لا أريد أن أسلم. خلال الثلاث اللي هي سرية، كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على من يجد عنده القابلية، عنده فراسة كبيرة، هذه فراسة الداعية. كان يعرض على من يظن أنه سيسلم ويقبل، ولذلك وصلت الدعوة لكثير من أهل مكة، لكن لا كدعوة لكن كخبر، وصلت إليهم خبر. وفي فارق أن يقال يا فلان أسلم أو أن يقال إن محمدا يدعو إلى دين جديد، وصل الخبر لكن ما وصلته الدعوة، وصله خبر الدعوة لكن ما وصلته الدعوة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ أقرب الناس إليه، مثلا الذي رباه أبو طالب، أبو طالب النبي ما بلغه من أول المراحل في الدعوة السرية، ما دعا أبا طالب، ما دعا النبي أبا طالب، لم يقل له أسلم. النبي كان في خلال الدعوة السرية يتفرس من يدعوه، يدعو أبا بكر، أبو بكر سيسلم، يدعو خديجة، خديجة معه أسلمت، يدعو أبو بكر صحابة معينين كذلك، يدعو عثمان، أبو بكر دعا أسلم، طلحة، الزبير، سعد، يدعو، ينتقي من يدعو، ولا يدعو كل الناس. خلال المرحلة السرية لم يدعو كل الناس، لم يدعو أبا لهب أصلا، وأبو لهب سمع بالدعوة خلال المرحلة السرية، سمع بالدعوة لكن ما دعاه. ففرق هنا بين من تبلغه الدعوة وبين من تبلغه الدعوة. هم بلغهم، أبو طالب بلغه، قلنا انتبهوا، ليس أن الدعوة سرية أن قريش لم تعلم بها، علمت، لكنهم ما حاربوها لأنهم ظنوها دعوة كباقي الدعوات، يعني أناس يتعبدون وحدهم ويتحنثون وتزول هذه الدعوة بموتهم، ظنوها كذلك، فلذلك ما عادوها ابتداء، والنبي ما جهر بها. فلم يعرف في أول الدعوة السرية أن أحدا وقف يجابه الدعوة بعداء أو ضرب أو إيذاء، في أول الدعوة السرية أنه وقف يجابه الدعوة. كل أهل قريش سمعوا بالخبر، نعم سمعوا لكن كخبر، وهذا أمر عندهم مسموح به، تكلم ما شئت، افعل ما شئت، لكن دون أن تحدث شيئا. حتى الأسياد كبراء قريش ظنوا أن المسألة لن تؤثر عليهم، إنما هي بعض مجموعات تعبدات، أناس تعبدوا بأشياء ولم يلتفتوا لهذه الدعوة. طبعا قلنا وهذه مسألة مهمة، لأن النبي أراد من البداية ألا يشوش على دعوته. طب لماذا النبي من أول يوم أول ما زال عليه يقرأ جاء وصدح وجهر بين الناس ودعا الكبراء ودعا؟ لا، نحن ندعو أناسا معينين ونجتمع وتصبح الدعوة سرية بهذه المرحلة لئلا نشوش على دعوتنا، حتى لا يظهر التشويش من البداية. بعد 3 سنوات ظهرت فئة صالحة من المؤمنين، صلحت أيها الإخوة أن تحمل لا إله إلا الله، صلحت هذه الفئة أن تحمل لا إله إلا الله. وفرق والله بين من يحمل لا إله إلا الله ويجعلها حقيقة واقعا عقيدة، وبين من يقولها قولا، فرق، فرق كبير، فرق بين من يحمل الإسلام كاسم وبين من يحمل الإسلام كقضية، فرق كبير. اللي يحمل الإسلام كقضية عنده في حياته يعيش، يموت لأجل الإسلام، ينفق لأجل الإسلام، يضحي لأجل الإسلام، يبذل لأجل الإسلام، الإسلام قضية عنده. والذي يعيش الإسلام كاسم ممكن يتخلى عنه بأي لحظة، اسم أنا مسلم ممكن يتحول بأي لحظة لأنه ما عاش الإسلام كقضية. فهؤلاء حملوا لا إله إلا الله كقضية ابتداء في حياتهم، فالنبي رباهم على مثل هذا. هنا أيها الإخوة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس جهرا، لكن قال أهل السيرة هناك مرحلة بين الإعلان العام وبين السر، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأقاربه. انظروا كيف بدأ بأقاربه بعد نزول الآية، ذكر غير واحد من أهل التفسير وذكر هذا الأثر أيضا ابن الأثير في كتابه الكامل، قالوا بعد نزول وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء آية 214، قال بعد أن نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته من بني هاشم، قال فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحوا من 45 رجلا، كانوا نحوا من 45 رجلا. قال فلما أراد أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب. أبو لهب يسمع بدعوته ويسمع أن أناسا اتبعوه، لكن النبي قبل أن يتكلم بادره أبو لهب، في رواية أنه جمعهم على طعام فدعاهم فأكرمهم. 45 الآن، 45 من أقاربه خاصة من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف. قال فقال أبو لهب هؤلاء بنو عمك وبنو عمومتك، فتكلم يا محمد ودع عنك الصباه، الصباه الذين غيروا دينهم ودين آبائهم. قال واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك يا محمد، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب. فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به يا محمد. لما جمع النبي 45 والنبي يريد أن يتكلم بادر أبو لهب بهذا الكلام. قالوا فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء الدعوة في هذا الجو، لأن جو هذا مشحون، أبو لهب قام يشحن. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، لم يتكلم في ذلك المجلس، ما تكلم بشيء. قال ثم دعاهم مرة أخرى فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا ونار أبدا. فقام أبو طالب فقال ما أحب إلينا من معاونتك، وما أقبلنا لنصيحتك، وما أشدنا تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، إنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. هكذا قال أبو طالب، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. قال أبو لهب هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. إذن قومه أو أهله وعشيرته سمعوا بهذه الدعوة وجمعهم النبي الآن خاصة قبل أن يعلن أمام الناس عامة، في فاصل بين الدعوة السرية والدعوة الجهرية، دعوة الأقارب، دعوة الأقارب، جمع أقاربه ودعاهم. أبو طالب قال سنعينك نحن، سنحوطك، سنمنعك، سندافع عنك، لكن لا نصدق، أنا بالنسبة لا أصدقك. قال غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب، لا تطاوعني. وقال أبو لهب هذه والله السوءة، خذوا على يديه، يعني امنعوه يا بني هاشم قبل أن يأخذ غيركم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بدأ بالأقربين، لماذا كانت البداية أيها الإخوة بالأقربين؟ قالوا أولا العلماء قالوا حتى لا يقولوا إنه قد تجاوزهم، فيأتي فيقال هذا النبي أصلا لو كان نبيا لبدأ بنا، لماذا تجاوزنا، دعا غيرنا قبل أن يدعونا؟ قال أولا حتى لا يقولوا قد تجاوزهم، والمسألة الثانية قال لوجود الحب الفطري للداعية لأقاربه، لوجود الحب الفطري، لأنه في حب فطري أصلا. لماذا بدأ إبراهيم بدعوة أبيه، وتحنن وتودد: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبتي يا أبتي. أنت تحب أن يهتدي أبوك، أن يهتدي ابنك. كذلك نوح، انظر كفار كثر ومع ذلك ماذا قال من بين الكفار جميعا؟ قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما قال: يا فلان اركب معنا، يا فلان اركب معنا. خص ابنه لوجود الحب الفطري، في حب فطري عند الإنسان لأقاربه. فالنبي لحب الفطري، ثانيا جمع أقاربه ودعاهم. والأمر الثالث قالوا: من الحكمة أن بدأ بالأقربين، لأن هناك حمية قبلية سيدافع عنه، وهذا يعطي للداعية، وبالذات إذا كان للداعية عائلة كبيرة فعلا ستمنعه ستحوطه، هذا يعطي دافع من الداخل، الحمية. هم فعلا بعضهم وإن لم يدافعوا عنه من منطق أنهم مؤمنون به فكفروا به هم، لكن من منطق أنه من أقاربهم حمية. ولذلك لما لوط عليه السلام جاءه هؤلاء المجرمون وجعلوا يدافعونه، ولوط يدفعهم، يدافعونه ويدفعهم، لما رأى لوط عليه السلام ضعفه قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما رأى هؤلاء القوم مجرمين، يعني ماذا يريد؟ انظر قلة الحياء والوقاحة، يعني ما قالوا: يا لوط بدنا منك مال، يا لوط أعطنا كذا، لا، وإنك لتعلم ما نريد، يعني قلة حياء بالأمر الواضح، وإنك لتعلم ما نريد، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتي، الصائم أقوال المفسرين بناتي يعني أهل القرية، تزوجوا بنات أهل القرية، النساء أتأتون الذكران من العالمين، تزوجوا النساء، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قالوا: وإنك لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. همل هذولا، أنت عارف شو بدنا يا لوط. فلوط الآن تخيل بالله عليك، واحد عندك ضيف ويجي واحد أزعر ويشمط ضيفك كف، قديش شو بصيبك أنت من الخجل؟ طب تخيل يسب عليه سب، كم يصيبك من الخجل؟ لا، تخيل الضيف اللي عندك بقولك: اسمع، بدي الضيف اللي عندك أفعل فيه الليلة. يا رجل أبدا، الضيف اللي عندك هذا نازل عندك ضيف بدي أفعل فيه الفاحشة. شو كم نسبة أيها الإخوة الغضب الداخل سيكون؟ فلوط عليه السلام رأى مش واحد واثنين، قوم أقبلوا إليه وهو وحده، نظر: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني يأوي إلى الله. لو أن لي بكم قوة، هو قصد لوط عليه السلام، أراد يعني لو أن عندي عشيرة تمنعني منكم. وذلك قال: يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وما أرسل الله بعده من نبي إلا في منعة من قومه. وذلك شعيب ماذا قال له؟ شعيب بعد لوط، شعيب بعد لوط عليه السلام، ماذا قال له قومه؟ قالوا: ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ولو رهطك يعني لولا عشيرتك لرجمناك، لولا رهطك لولا العشيرة لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لكن الذي يمنعنا عشيرته. فبعد لوط كل نبي أرسل بعد لوط أرسل في منع من قومي، ما يستطيع قومه أن يصلوا إليه بسهولة، في عشيرة من قومه، قومه يحموه. والنبي كذلك كان، فذلك بدأ بالأقربين لعل الحمية القبلية تأتي عندهم فيمنعوه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قالوا: لأن دعوة الأقارب هي المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الداعية. رقم واحد: قوا أنفسكم، بعدين وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم. ابدأ الأقرب فالأقرب، ابدأ الأقرب فالأقرب. لكن انتبهوا دائما، النبي بدأ بالأقارب لكن ما انتهى إلى الأقارب. يعني النبي بدأ بدعوة أبي لهب لكن ما انتهى بدعوة أبي لهب. فبعض الناس يقول لك: اطلع يا أخوي بخطب الجمعة وطلع هالشيخ وابنه بصليش وشيخ وطول النهار ودروس علينا وكذا. أول شيء بس يصير ابنه يصلي بعدين يجي يحكي مع الناس، هذا خطأ يا جماعة. طب هو حكى مع ابنه مرة مرتين وعشرين وخمسين مرة، يعني ما يدعو الناس ولا ينصح الناس حتى يهتدي ابنه؟ نصح أخاه مئة مرة ما ينصح الناس حتى ينتظر يهتدي أخوه بعدين يدعو الناس؟ هذا خطأ في تصور الدين. ده ابدأ بأخيك لكن لا تنتهي عند أخيك، ابدأ بدعوة أخيك لكن لا تنتهي عند دعوة أخيك. النبي بدأ بأبي لهب انتهى عند أبي لهب؟ أبو لهب ما استجاب، قال خلاص لا أدعو الناس حتى يستجيب أبو لهب؟ لا، بدأ به ما استجاب أبو لهب دعا غيره. فبدأ النبي بالأقربين ومن انتهى عند الأقربين، وهذه مسألة مهمة. أنت تبدأ بالأقارب بس لكن ما تنتهي عند الأقارب، لو أن الأقارب ما اهتدوا تتوقف دعوته؟ لا، تدعو الناس الآخرين. فلذلك النبي جمع هؤلاء ثم كانت دعوة الأقربين، فهي كأنها مرحلة الفاصل والبرزخ بين الدعوة العامة وبين الدعوة السرية. الآن بعد هذه المرحلة، الآن سمع أقاربه جميعا بالدعوة النبي سيدعو، فإذا به عليه الصلاة والسلام يرقى على الصفا كما هو معلوم، يرقى على جبل الصفا وينادي يا صباحا يا صباحا بأعلى صوته يا صباحا، وكل قريش يسمعون أيها الأخوة، منهم من يطوف بالبيت، منهم من يسعى، منهم يبيع ويشتري، وينادي على أعلى جبل ويشرف على مكة يا صباحا. وهذا أيها الأخوة النداء يدل على التخويف، إنه في أمر عظيم، النبي أراد أن يخوفه، أراد أن يخوفهم، أراد أن يرهبهم من عذاب الله. يا صباحا، اجتمع الناس ثم جعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، من هذا الذي يهتف؟ محمد. كل الناس اجتمعوا، فبدأ عليه الصلاة والسلام يعلن دعوته. أول دعوة أيها الإخوة، أول دعوة النبي دعاها ما هي؟ يعني لما ناداهم فجمعهم ماذا قال لهم؟ يا بني كعب بن مرة، شو الخطاب؟ أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغنى عنكم من الله شيء. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. الدعوة الأولى يا إخواني ما هي؟ الجهر أمام الناس، هذه رسالتي. انظر العنوان مهم، ترى العنوان مهم، كل العناوين بتظهر عناوين جانبية تحت العنوان الأكبر. ما هي رسالتنا لأهل الأرض؟ أنقذوا أنفسكم من النار، هذه رسالتنا أيها الإخوة، أنقذوا أنفسكم من النار. النبي ما سعى فقط لرخاء الناس اقتصاديا أو اجتماعيا أو ماليا أو سياسيا، الرسالة التي حملها الأولى إلى الممات، الرسالة التي حملها أنقذوا أنفسكم من النار، أهم شيء. ترى بعض الناس بيقولك طلع انظر شبابنا، احنا بدهم بدنا اياهم يتعلموا، بدنا البطالة، عندنا مشاكل كثير. أكبر مشكلة انه الناس مقبلين على نار جهنم يا اخوان، هذه اكبر مشكله. اكبر مشكله ان الناس يريدون نار جهنم وهم لا يشعرون. فالرساله بدي احملها انا وياك للمجتمع، الرساله الكبرى، قبل ان ننقذهم من الجوع انقذوا انفسكم من النار، قبل ان ننقذهم من الديون التي عليهم انقذوا انفسكم من النار، قبل ان ننقذهم من الفقر انقذوا انفسكم من النار. اول رساله احملها طول حياتك هذه رسالة نبيك الأولى. وبعد ذلك النبي انتشرت دعوته بين الناس، عارضها كفار قريش بمعارضات، وبدأت المواجهة العلنية أيها الإخوة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.